قال لي وليد كيف البيزنس؟ قلت له ما شاء الله فلوس. قلت له لكن الدين كان 300,000 واليوم صرت مديون ب600,000. قاعد يضحك علي.
مرحبا، معكم دكتور محمد بوجبارة من بودكاست حوار بيطري. إنشاء عيادة بيطرية اليوم أسهل من أي وقت مضى، ولكن حتى مع هذه التسهيلات لابد من وجود تحديات وصعوبات يجب الإلمام بها لتذليل العوائق أمام البدء بمشروع عيادة بيطرية ناجحة. اليوم معنا طبيب بيطري ومالك عيادة دلي بالمدينة المنورة الدكتور وليد شلبي. حياك الله معنا دكتور وليد.
الله يسعدك ويرضى عليك.
دكتور وليد، راح ينقسم حديثنا اليوم لشقين، الشق الأول كمستثمر في الطب البيطري والشق الآخر كطبيب في العيادة. لكن قبل نبدأ الخوض في هذه التفاصيل بدنا أنك تعرفنا عن نفسك أكثر وبدايتك مع الطب البيطري.
أول حاجة يعطيك العافية على الاستضافة الجميلة هذه. أنا دكتور وليد شلبي. بديت طبعا هوس الطب البيطري بدأ معايا منذ الطفولة، تقريبا من ثالثة ابتدائي كان عند الوالد حلال، وفي يوم كنا بنزوره اللي أتوقع كان عندهم جاتهم اللي هي الإمبكشن، أكلوا وانبشموا، وجيت معاه وحاولنا نلحق الغنم وجبنا دكتور وقتها، والدكتور جاء حاول يساعد اللي يقدر يساعده، وطبعا ما قدرنا ننقذ إلا 4 روس والبقية كلها ماتت. فالموقف ده أثر فيه جدا يعني. وأحيانا زياراتنا للصيدليات زمان كانوا زي كده الدكاترة البيطريين، ويمكن يعني الحمد لله الآن تمت معالجتها، يعني تجي بسيارتك توقف عند صيدلية، الحالة في الحوض تعبانة. فكانت تذكرني الوالدة تقول لي كنت تقول ليش ما عندهم مستشفيات وتشالوا بنقالات زي البشر. فكان في حلم من ديك الأيام إن يكون عندي مستشفى بيطري يتعامل الحيوان معاملة كريمة غير الوضع اللي كنت أشوف. ومشينا في أيام، أنا كنت أستحي أيام في حصص النشاط إن زاحف سألني إيش نفسك تصير، كنت أستحي أقول دكتور بيطري، كنت أقول دكتور وبس، تجنب إيش يعني التنكيت والهذا بالنسبة للتخصص ده يعني. لكن الله أكرمني الحمد لله، وبعد الثانوية لقيت إني أنا لازم أتجه لدا المجال، بالذات بعد ما دخلت عالم الفروسية. وبعدها هنا كان القرار الحاسم إني أنا أبغى أصير دكتور بيطري. والحمد لله طبعا بدأت في الجامعة الطيبة في تخصص أحياء دقيقة، لكن ما قدرت أتحمل أمانة، وبعدها طلبت تحويل إلى جامعة الملك فيصل، والحمد لله ربي أكرمني ورحت إلى الأحساء وبدأت الرحلة إلا أنا كنت بحلم فيها من الابتدائي. واليوم يا رب لك الحمد نحن في البداية لسه، إن شاء الله تعالى القادم أفضل بإذن الله.
بإذن الله يا دكتور. قصتك جميلة يا دكتور وبدايتك جميلة، واللي وصلت الآن له أو مستوى عيادة دلي ومستواك يعني أتوقع أنك من البارزين في عمليات الحيوانات الأليفة. ممكن تعلمنا الرقم كم اللي وصلت لأنت في عمل العمليات، أو كم عدد العمليات الجراحية اللي أجريتها؟
الحمد لله ربي أكرمني الآن السنة تقريبا 7 في العمل، تقريبا يعني ما عديتها لكن جاوزت 10,000 حالة أنا عملتها يا رب لك الحمد. العدد هذا ما هو بسيط، وطبعا كان في البدايات يعني سبحان الله ربنا عالم بإمكانيات الواحد تو مبتدئ، وكانت تجينا حالات يعني أحيانا يعدي عليك الشهر ما تعدي عليك 3 حالات 4 حالات، لكن سبحان الله أول ما الواحد يتمكن بعد كده في اليوم ممكن تعمل 20-30 حالة، هذا يعتبر عادي جدا 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 يعني.
جميل جميل دكتور. طيب دكتور، أنت حصلت على ترخيص أول عيادة بيطرية متنقلة سعودية، تمام؟ حدثنا عن هذه التجربة أو هذه العيادة، ومن وين جاتك الفكرة، وكيف بدأت ومتى بدأت؟
طبعا من بداياتي من ايام الجامعه. والله ما ادري اذا كان يحبنا نذكر اسمه ولا، دكتور فاضل جزاه الله خير، كان موجود في الاحساء، وكنت شغال معاه يعني خارج نطاق الجامعه، وكنت زي سواق له، اروح معاه واجي معاه. فكان طبعا ما في عيادات ولا في شيء، لكن بينطلب بالتلفون بيروح. فكنت طبعا مشاركه يمكن قريب 3 سنوات، يعني كنا نتعلم منه جزاه الله خير. بعدها رحلة البحث عن عمل، وبعدين دخلت في مجال البيت أنيمال، وما كنت متخيل إني أدخله أصلا، يعني كان بعيد عني تماما. كنت أعشق الخيل، لكن سبحان الله خيرة الله إنه اخترنا في هذا المجال، والحمد لله إني أحب كل الحيوانات. فيعني هذه كانت سبب في إني يعني انسجمت جدا في المجال، ومجال واسع ما حد يتخيل قديش. والحمد لله بعد ما تركت أول وظيفة في عيادة أليفة، بدأت أنا واحد من زملائي إننا نشتغل يعني على التلفون، إلا يجيب لنا حالات نخدمه. بعدها صديقي ده الله يسعده ويسر أمره فين ما كان انسحب من الموضوع، وأنا كملت. فسارة تجيني حالات لين البيت عندي في المدينة، وبعدها صرت أنطلب في جدة ومكة والطائف. فكان العميل اللي يقدر يوفر لي مكان في بيته، كنت أخذ عدتي معقمة وطاولاتي وأغراضي كلها، يعني الحمد لله كان الشغل احترافي بغض النظر عن المكان. فشعبنا عندهم كثير منهم تحرج إنه والله أحد يدخل البيت، يعني وبالذات إنك سعودي. فكنت بالصدفة قاعد مع خالي في الرياض، وقال لي يا ولدي ليه ما تعمل عيادة بيطرية متنقلة، تأخذ لك باص ولا شيء. ومن هنا جات الفكرة. والله بعد بحث لقينا الحمد لله العيادة الأولى دي، وصممناها باللي أنا أحتاجه، وأمانة كانت يعني بالنسبة لي مريحة بطريقة غير عادية، وعملت لي قفزة في العمل. يعني أنا كانت تجينا مثلا نقول في الشهر 50-100 طلب، 50% منها يتم الرفض السبب إنه ما في مكان. فبعد العيادة المتنقلة الموضوع اختلف تماما، فالحمد لله عملت لنا يعني إقبال غير عادي بالفكرة هذه، وبالذات نقل الحيوانات يعمل استرس وضغط عليهم نفسي، فكانت هذه نوعا ما بتريحهم من الموضوع هذا. فهذه هي تجربتي أمانة، واللي خلاني أتجه لموضوع العيادة المتنقلة.
دكتور وليد، اسمح لي أني أبدي إعجابي بهذه الفكرة الأكثر من سبب. خلينا نقول السبب الأول، أولا حبك لمهنتك، خلينا نقول شغفك، أنت كنت مهتم بالخيل، ولكن حبك للخيل ما خلاك تقول لا والله أنا ما أشتغل إلا في الخيل، أيضا اشتغلت في الحيوانات الأليفة. هذا الرقم واحد، هذا رقم واحد. شيء ثاني، الابتكار في المهنة، أو أنت كيف تجد حلول بحيث أن تخلي الناس تتقبل طريقتك في مد يد العون، كيف أنهم يتقبلون طريقة عملك وطريقة مهنتك ويشوفونها احترافية زي ما تفضلت، و يعني مبتكرة زي ما قلنا من قبل. فيعني أشكرك الصراحة على هذه الفكرة والنقلة النوعية في الطب البيطري السعودي دكتور.
العفو، والله يسعدك.
طيب دكتور وليد، خلنا ننتقل للسؤال الثاني، اللي هو دكتور وليد، واجهتك صعوبة في إنشاء عيادتك، وهل كنت وحدك أم معك شركاء ومستثمرين في إنشاء العيادة؟
أنت جيت في النقطة يعني إلا للأمانة يعني كل العالم تعبانة منه. والله للأمانة موضوع للأسف يعني عندك هي طبايع بشر، يعني لا أكثر ولا أقل، ولا نقدر نتكلم في أحد، لكن في ناس في أماكن موجودين فعلا بيقوموا بأدوارهم وأكثر. ومن هذا المنبر أشكرهم طبعا بدون ذكر أسماء، كل مين عارف نفسه قد إيه ساعدني، شايف كيف، سواء في المدينة سواء في الرياض. ويعني تخش نفس الإدارة، نفس الإدارة في أي مكان، واحد تلاقيه داعم لك، واحد جنبه تلاقيه ما نفسه يساعدك، وهذا طبيعي. لكن الحمد لله، الحمد لله إنه لما توصل لأصحاب القرار غالبا موضوعك هنا بيتم. لكن طول ما إنه لسه ما وصل فللأسف قد يأخذ شهور. وأنا تقريبا عشان حصلت على الترخيص أخذت 8 أشهر حتى لين طلعت بنفسي للرياض وقابلت المسؤول حتى حصلت على الترخيص. فأنا ما أدري يعني الوضع إن شاء الله إنه اختلف، إن شاء الله الوضع إنه يتحسن، وأتمنى اللي يدخل بعدي ما يلاقي الصعوبات اللي أنا واجهتها أساساً، لأنها أمانة مو كل مين يقدر يتحملها. يعني في ناس عندها ظروف، يعني أنا جزا الله خير طبعاً بخصوص إنه في معايا مستثمرين أو لا، البدايات كان جزا الله خير قرض حسن فما كان فيه أي مستثمرين، ولحد الآن يعني جاري البحث عن شريك يدخل معنا. الحمد لله توفقنا بشريك إداري الآن، لكن كمستثمر يضخ رأس مال إن شاء الله قريبا. فالحمد لله المرحلة اللي نحن وصلنا لها مرحلة كويسة، وإن شاء الله تعالى القادم أفضل. ونتمنى إنه الإجراءات تسهل فعلا يعني في الأيام الجاية بأمر الله
إن شاء الله بإذن الله. دكتور، يعني كانت تجربة أو حدوث أنك أنشأت عيادة، عيادة دلي، أتوقع وأتصور المهم والشيء الأساسي هو أن الرغبة والحماس أن الواحد خلاص يثابر. أنت قلت أنه صار تقريبا 8 شهور إذا ما كنت غلطان، فكانت أخذ الموضوع منك شهور، مع ذلك يعني الواحد ما يوقف من أول عقبة تواجهه، لكنها يستمر ويثابر إلى أن يصل إلى حلمه. دكتور وليد، على عكس السؤال الأول، وش هي الأشياء اللي ساعدت في إطلاق عيادة دلي؟
والله أول حاجة يا رب لك الحمد توفيق من الله سبحانه وتعالى، وإنه الواحد ما يخطو أي خطوة إلا يستخير الله سبحانه وتعالى ويستشير من هم أكبر منه. بعد كده تقول لي كيف، أقول لك والله العظيم تياسير من الله، يلقيك باللي يساعدك، يلقيك باللي يعطيك. يعني أنا بالنسبة لي النية، يعني خلي عندك نية، أكتب هدفك وأبدأ، والله ما في خلطة معينة أبدا، أمشي اشتغل هتلاقي. يعني إيش أقول لك، في لحظات صارت معايا أنا رايح للمسؤول اللي راح يحل لي مشكلة، يريد الله ما قابله لأي ظرف، الله يسخر لي بواحد تاني يبدأ معايا في الإجراءات وتدور الأيام، والمسؤول هو يجيك لين عندك. فهذه كلها توافيق من الله سبحانه وتعالى. بس أنا عندي إيمان بالله إنه أي واحد حط قدامه هدف وقرر إنه يوصل بأمر الله حيوصل، إذا مو اليوم بكرة، إذا مو بكرة السنة الجاية اللي بعدها، بس حيوصل. بس لا توقف، وفي كل يوم حتتعلم شيء جديد. وهذه رسالة لكل الشباب اللي نفسهم يبدأوا، عنده حلم، عنده حاجة يبغى يوصل لها، لا يطالع في اليوم ولا لي في أي ظروف حالية، لكن ابدأ على قدر استطاعته، والباقي مو مسؤوليته، وحيلاقيها تتسهل بأمر الله. وهذا رأي
جميل يا دكتور. زي ما تفضلت، يعني المهم من الواحد يبدأ ويعزم ويتوكل على رب العالمين والباقي سهالاته إن شاء الله. دكتور وليد، كاستثمار وين ترى نقاط القوة في دلي؟ أو خلنا نقول بصيغة أبسط، وش اللي يميز دلي عن غيرها؟
والله إيش يميز دلي؟ يمكن البداية اللي بديناها ففكرة الوصول للعميل كانت أمانة نقطة قوة. هذه يعني الحمد لله عملت لنا سمعة وإقبال وتميز يعني. وما زلنا نحن محافظين عليها إلى الآن، يمكن صار اعتمادنا على الفرع الثابت أكثر بسبب ظروف لوجستية لا أكثر ولا أقل. بالنسبة للأشياء الثانية اللي تميز، أمانة أنا أحس الشغف وعشق وعشقك لمجالك، يعني هذا هو الأساس، ترى هو اللي يميز. أنت اليوم لما تقعد تراعي الحيوان، كثير ناس بيجيب لك حالات ما بيشوفوك، إنك أنت تسهر الليل عليها، إنك أنت تروح وتيجي عليها، إنك تحاول تقرأ وتبحث، تحاول تشوف أفضل الحلول. أكيد هذا راح يميزك. الفريق اللي يشتغل معاك، كل ما أنت حرصت عليهم، اهتميت فيهم، شافوا فيك إنه أنت وريدي نموذج سابق، وهم اليوم حيتحملوا المسؤولية وحيقوموا بهذه المسؤولية، ومن البداية توصل لهم المكان إنه هذا ترى مو اللهم أنا جيت أخذ من هذا المكان فلوس، أنا جيت أخذ أجر أولا وأخيرا، هذه الأرواح بيدي، أنا مسؤول إنه بعد الله عز وجل أكون سبب إنها تخرج من عندي من تحت يدي سليمة معافاة ترجع بيتها من جديد. هذا أنا أتوقع أمانة يمكن أهم حاجة تميزنا، وحريص إني أزرعها في الشباب اللي عندي، وإن شاء الله تعالى يعني متفائل كثير بالأجيال الجديدة، وإن شاء الله تعالى نكون دائما عند حسن ظن عملائنا وأكثر يعني. غير كده خدمة العملاء، حريصين جدا على إننا متواجدين قدر المستطاع دائما، زي ما أنت عارف يمكن ككول سنتر كعيادة ما في مردود مالي كثير، لكن اهتمامك فيه وأنك تحاول يعني أحيانا في حالات ترى بس أعمله كمادات انتهت المشكلة لين توصل للدكتور، ترى أعطي موية بعسل بس شويتين إن شاء الله وضعه يتحسن لين توصل إلى عيادة، قد تفرق في حياة حيوان. فهذه الحمد لله نحن ما بنبخل فيها، وإن شاء الله أننا نستمر، وكثرة الضغط أحيانا بتخلي الواحد يقصر للأمانة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعيننا وأننا نستمر ونكون كل يوم أفضل من اليوم اللي قبله.
أكيد دكتور، خلينا نقول الاستمرارية هي شيء أساسي في نجاح العمل التجاري. وبرضو إن الخدمات، خلينا نقول أنت قلت لي عندك كول سنتر، عندك الخدمة النقل أو العيادة المتنقلة، عيادة الدلي المتنقلة. فخلينا نقول إحنا كطب بيطري، أو خلينا نقول طب البيطري من ناحية تجارية، قطاع خدمات الصراحة. ف كون العيادة مهتمة أنها تقدم خدمات متميزة ما هي موجودة عند غيرها، فأتوقع أن هذه نقطة يعني تشكر عليها عيادة الدلي.
يا رب لك الحمد، وإن شاء الله أنا نستمر، ترى الموضوع ما هو سهل، إنك أنت تحافظ على الجودة هذه أصعب حاجة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعيننا وإننا نفضل مستمرين ونتحسن كل يوم عن اللي قبله بأمر الله.
بحول الله، بإذن الله يا دكتور. طيب دكتور، بدون ما أسألك عن أي رقم، ممكن تقول لنا يعني هل العمل في العيادات البيطرية مربح، وإذا كان مربح ليه؟
والله يا حبيبي بالنسبة للأرقام ما هي مشكلة أصلا إنها تعرض أصلا، يعني اليوم هي مو في العيادة، طبعا المجال فيه احتياج يعني، مو إنه والله أنا يعني أجلس أفكر هل يجيب مردود ولا لا، أكيد حيجيب مردود طول ما في احتياج موجود في السوق، والوضع بيزيد يعني. لو ترجع أنت 5 سنين وراء، الإقبال حق الحيوانات مو زي اليوم، كل يوم بيزيد عن اليوم اللي قبله، سواء أليفة أو ماشية وغير كده. حتى في المجال اللي هو حق الماشية والحيوانات حيوانات المزرعة، اقتصاد. شوف ما شاء الله تبارك الله الشركات الكبيرة زي المراعي زي الصافي، فمجال الطب البيطري بكل أنواعه من أدوية من خدمات من يعني مجال واسع واسع واسع، ما في توقع أنه ايش اقول لك يعني دكتور، في يعني برا تجي تطلع يعني تلاقي عيادة جلدية بس للبيتس مثلا، انت متخيل تفتح عيادة جلدية؟ فاليوم نحن في الاتجاه هذا ان شاء الله تعالى، حيصير مستقبلا في تخصص، فالمجال واسع ويعتمد اساسا ترى على جودة الاطباء. يعني في مستثمرين مروا علينا، في ناس بدأت بيخسر، والسبب إنه ما في احترافية في العمل، ما احترم المهنة حتى المهنة تحترم عشان هي تعطي. فأجي أقول لك مشروع فاشل ومشروع ما يعطي. أي مشروع أعطيه أهتم فيه، وظف الكادر الكويس، جيب ناس طموحة، وبعدها حتشوف الأرقام بنفسك.
جميل يا دكتور. في نقطة أنا حاب إني أرجع لها، اللي هي كون المشروع نجح أو ما احترم المهنة، هذه راح أرجع لها في سؤال جاي إن شاء الله. لكن أنا حاب إني أخرج أو أطلع خارج النص شوي. أنت قلت لي الجودة، جودة الأطباء، تمام. إذا قلنا الجودة، تمام، هل هناك أو هل أنت تشوف تنافسية ممكن أنها ترفع الجودة، تعلي سقف التنافسية، تمام؟ هل هناك تنافس حسن موجود عندنا اليوم في السعودية بحيث أنه يساعد على رفع الجودة في يعني كقطاع خلينا نقول الحيوانات الأليفة مثلاً؟
والله شوف، في أي قطاع عندك، أي شركة، يعني تعال شوف الشركات المتميزة في أي قطاع. أول حاجة تدريب، وبرامج التدريب اللي موجودة في داخل المنشأة اللي هي بتأهل الكادر إنه يكون ذو جودة، ومراقبة للجودة بعد التدريب. بعدها أنت كيف تحفز الفريق اللي عندك، سواء ببونس سواء بامتيازات أخرى، لأنه في الأخير هو شريكك في العمل. فكل ما كان بيحس إنه هو كل ما أبدع، كل ما أعطى، كل ما تقدم بالشركة للأفضل، إنه حيجيله نصيب، حيكون حافز. بالإضافة إنه ما توقف الشركة عن الصرف في التطوير والنمو لفريقها. هذا بالنسبة لي أنا.
جميل يا دكتور. طيب خلني أنتقل معك للنقطة الثانية. تكلمنا عن أن المشروع ينجح أو يفشل بشكل عام. قبل فترة بسيطة كنت مع صديقي الدكتور الحسن، أمسي بالخير، كنا نتكلم عن موضوع صاحب عيادة أليفة، وكان داخل في إنستغرام وجالس يتكلم عن مرض معين بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، كلام يعني لا يمت بالصحة بأي صلة. فسؤالي يا دكتور، يعني هل من المهم أن يكون مالك عيادة الحيوانات الأليفة طبيب بيطري، أو على الأقل عندها اطلاع كافي ووافي عن الطب البيطري بجميع جوانبه، في من خلينا نقول من جانب طبي، من جانب إداري؟ يعني ممكن تكلمنا عن هذا الموضوع أكثر يا دكتور؟
والله إنه يكون المالك دكتور بيطري أو المستثمر دكتور بيطري، أمانة أنا أحسها نقطة قوة يعني للشركة. لكن ما يمنع المستثمر إنه يخوض في هذا المجال إذا استعان بخبير وبيحل المشكلة الحقيقية اللي عنده. لكن إني أنا لا عندي علم ولا عندي دراية، اللهم إني أنا صاحب مال أو إني مربي وأخوض في ذا المجال، يعني عاجلا أم آجلا حتبان نقاط ضعفي، فيا ألحق إني أتعلم وأجتهد وأحاول إني أطور من نفسي عشان أدير المنشأة، يا إما إنها حتسقط يوما ما. هذا رأيي. فأنا بالنسبة لي الحمد لله من أسباب قوتنا في هذا المجال إنه نحن فعلا أطباء بيطريين، عارفين نحن فين ماشيين، سهل علينا حصول على المعلومة، سهل علينا نحصل على تطوير في نقطة نحن ضعيفين فيها. فأتوقع إنه ما هي مشكلة إني أنا أقدر أطور في أي لحظة، وأي خطأ يحصل عندي إني أقدر على طول أداركه وأعدله بأسرع وقت ممكن، غير عن فقط مستثمر أو يسمي نفسه خبير أو كان مربي أو أيا كان يعني.
طيب دكتور، كلمنا عن يعني حسب معرفتك مصدر رأس المال والدعم الحكومي لإنشاء عيادات وصيدليات طبية بيطرية.
والله الآن صندوق التنمية الزراعية قدم أتوقع قرض لإنشاء عيادة بيطرية متنقلة وعيادة بيطرية ثابتة، وطبعا إحنا الحمد لله حصلنا على الموضوع هذا بعد يعني سنين يعني الحمد لله. لكن يعني اللي أحب أقوله للي يفكر، أنا والله ما أعرف أمانة إيش التسهيلات اللي بتتقدم أو شيء زي كده. أنا اللي أعرفه إنه لازم تبدأ، أبدأ بأي شيء من عندك من إمكانياتك، أحد حولك أحد يساعدك من المقربين، وبعدها ممكن تلجأ للدعم الحكومي بعد ما تقوى ويصير عندك خلفية أكثر. أي دعم أيا كان في الغالب بيكون مطلوب من حضرتك إنك بعد فترة معينة تبدأ في السداد. فإذا أنت ما كان عندك اطلاع كافي، لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله، احتمال السقوط وارد. وأنا لي تجربة شخصية في هذا الموضوع بسبب الإدارة والإدارة المالية. أنا في لحظة ما كنت حاطط نظام تسعير في الخدمات عندنا، يعني جلست أراعي ظروف المربين ومن هذا الكلام. في التجارة مو إنه الواحد يقطع الرحمة، لا بالعكس يرحم على قد ما يقدر، لكن لازم يرحم نفسه في المقام الأول. الجهل بالإدارة والأمور الإدارية والأمور المالية قد يسقط المشروع بطريقة ما تتخيلها. دكتور شاطر محترف لكن ما عندك ولا ريال، وقد تلاقي نفسك مديون. فتسعيري في البداية يعني سبحان الله أنا ما أعرف ولا عندي أي خبرة في هذا المجال، لكن الله سجلي واحد من أصحابي الله يمسيه بالخير، اجتمعنا في رحلة قال لي وليد كيف البيزنس؟ قلت له ما شاء الله فلوس. قلت له لكن الدين كان 300,000 واليوم صرت مديون ب 600,000. قاعد يضحك علي قال لي كيف؟ قلت له والله ما أعرف بس فلوس في فلوس. فبعد ما قعدنا مع بعض وحسب التكاليف وحسب يعني مصاريف التشغيلية حقة المشروع كمحاسب ومدير مالي على خدمة فقط الكشف والزيارة، قال لي إذا ما أخذت 300 ريال بدون ما تقدم أي خدمة ترى أنت خسران. فتخيل أنا كنت أقدمها ب 150 وكنت يعني عشان أكسب الناس إذا تبغى الطعم شيل ال 150 خليها حق التطعيمة بس. فطلعت إني بدفع من جيبي ما يقارب 300-400 ريال في كل زيارة. فالحمد لله إنه الله سخر لي إنسان زي ذا جاء لحقني قبل لا تصير المصيبة أكبر. بعد تعديل مجرد الأسعار يا دكتور، يعني الحمد لله الواحد من أول سنة قدر يغطي 200,000 من الالتزام، فهذا كان بالنسبة لي إنجاز. غير كده موضوع الإدارة صرفت على نفسي مبالغ ما تتخيلها عشان أتعلم إدارة مشاريع، وقضيت فيها يعني أيام وليالي أنا أتعلم هذا الموضوع. لأنه أنت اليوم كدكتور خريج، أنت دكتور تعتبر فني تقني، ما عندك مهارات الإدارة، فلابد أنك أنت تتعلمها عشان تخوض المشروع وتنجح فيه. وقد تفضل ارتجالي وتتعلم كده مع الأيام، قد تنجح وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن الاهتمام بمجال الإدارة والإدارة المالية يعني من أسباب نجاح المشروع.
جميل دكتور وليد. طيب أنا يا دكتور أفرض معي، تمام، أنا طبيب بيطري، تمام، تخرجت، اشتغلت في أي شغلة كانت متعلقة بتخصصي، جاتني فكرة أني أفتح عيادة حيوانات أليفة. خلاص أنا عزمت النية أني أنا راح أفتح العيادة. قال لي خطوة بخطوة يعني كشخص مر بالتجربة قبلي، وش الأشياء والمتطلبات الأساسية في الاستثمار في الطب البيطري؟
تقريبا نفس الكلام السابق اللي قبل شوية تكلمنا عليه. أول حاجة أنت كدكتور إذا أنت اللي راح تمارس وحتقوم بالمهام، إنك أنت من سنة إلى 3 سنوات تكون في نفس المكان التي بتفتح فيه وتحاول تأخذ كل التفاصيل، وهذا الشيء نحن بنعمله مع الشباب اللي عندنا. غير كده يبدأ يتعب على اسمه، يعني مو حضرتك والله شغال عندي في عيادة دلي إني أنا أمنعك من الظهور، لابد تظهر ولابد تعمل لنفسك اسم، ولازم الناس تبدأ تسأل عنك بالاسم. هذا حيسهل لك أمور كثيرة لما حتيجي تفتح، لأنه لو جيت فتحت وانت غير معروف حتاخد وقت. ترى موضوع انك انت تبدأ يعني الناس تعرفك وتبدأ تبني سمعة طيبة تاخد وقت كثير. فلو ما معاك باكب قوي ومين يدفع دعاية وإعلان ويصرف على الموضوع، حتجد نفسك ممكن لا سمح الله تخسر، والسبب انك انت ما جهزت نفسك ليوم الافتتاح ده. فأنا اللي أنصح فيه أي واحد يبقى يبدأ، أبدأ أستثمر في نفسك، أتعلم مرة كويس، طور مهاراتك، مهارات البيع، مهارات إلقاء، مهارات إقناع. يعني اليوم أول ما تخرجنا أنا والله ما أقدر أقنعك إني أديك تطعيمة ممكن، وهي شيء مهم فيها حياة أو موت. ما أقدر أقنعك والله تعمل مثلا أشعة، ما أقدر أقنعك إنك تعمل تحليل. ففي مهارات كثيرة تحتاجها قبل لا تخوض المشروع. أبدأ أتعب على نفسك من اليوم. إذا كنت موظف أبدأ أدخر، المال حيقويك. لا تبدأ المشروع وتقطع وظيفة مثلا، هذه من أمانة تجربة معي. أنا كنت موظف، كان الدخل اللي بيجيني بعد الله عز وجل هو يعتبر زي الوقود للمنشأة، شوية 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 مع الأيام في لحظة خلاص انقطع، صارت المنشأة حقتي تقدر تغطي الالتزام. أما أني أنا أجي أقطع دايركت وأروح أني بدعمل مشروع وزي كده، والله هي فيها ريسك عالي أكثر من أنك أنت تكون يعني أخذتها تدريجيا زي ما أنا قلت لك. وأولا وأخيرا الشغف، هذه حط تحتها يعني إيش أقول لك، أهم شيء. أنا أبغى هذا الشيء يحصل، أنا أبغى أوصل للنقطة هذه، وبأمر الله هتكون موفق وميسر أمور.
دكتور وليد، الآن حابين ننتقل للجزء الآخر وهو كطبيب بيطري، بعيدا من كونك مستثمر، وش هي الأشياء الأساسية للطبيب البيطري للقيام بمهامه اليومية في العيادة؟ أنا أتكلم كبداية افتتاح العيادة فقط.
الدكتور أو اللي حيكون صاحب أو الدكتور الممارس، يعني أنا بالنسبة لي حتى مع الشباب الله يوفقهم ويفتح عليهم، بديت معهم من أول حاجة موضوع التنظيف. أوكي، اليوم أنت كدكتور ما أنت ملزم بالنظافة، أوكي، وفي مرحلة متقدمة خلاص بيبدأ يصير هذا مو من أعماله، لكن لازم يتعلم النظافة على أساس اليوم اللي يكون مشرف على عيادة يعرف يدير العمالة اللي تحته، ويعرف إنه هذا الستاندر هو الصح. فيجي تقريبا يعني كدوام دكتور في العيادة وإيش الأشياء اللي يحتاجها، طبعا إنه ما يوقف علم، وهذه من الأسباب اللي نحن أمانة مقرتنا كتير. يعني أنا عندي زملاء أطباء بشريين والله يا دكتور لو تقعد تشوف الكتب اللي يقعدوا يذاكروها، يعني شيء غير عادي، وهم اوريدي دكاترة ومارسين، يعني تقدر تقول انه مفروض خلاص يوقف علم. اكبر غلطة عندنا اذا قلنا لنفسنا انه نحن وقفنا علم، اني انا افضل كطبيب التعليم المستمر معايا الى الله يطول في اعمارنا لين نموت. ثاني حاجة عندك اللي هي فترة مقابلة العملاء، فيكون عندك كشوفات، عندك إجراء تحاليل، في عندك الفترة الصباحية اللي دائماً نحن نختارها اللي هي الإجراء العمليات الجراحية. وتقريباً الدكتور البيطري يعني من يوم ما يدخل العيادة هو يا في استقبال عميل، يا في غرفة جراحة، يا في الحالات الطارئة اللي بتيجي بتحتاج تدخل طارئ، من اهتمام بحالات يعني زي لما كنت في الرياض الحالات المتنومة عندنا في العيادة، يعني هذه أول حاجة بيقوموا فيها الأطباء، بيدخلوا على الحالات المنومة اللي يبغى لها علاج، اللي يبغى لها كده، اللي يبغى لها كده، تنظيف جروح، اهتمام، رعاية، تنظيف، هذا كله من الصباح. بعدين تخش على موضوع العمليات الجراحية، ويكون في أحد بيغطي كشفيات. فتقريبا هذا هو برنامج الدكتور يعني خلال اليوم. وفي الفترة المسائية بيكون طبعا مجرد كشوفات في وسط العيادة، وإذا كانت في حالات طارئة بتحتاج دخل جراحي طبعا بيكون في وقتها الوضع هذا بيتم.
جميل، يعطيك العافية دكتور وليد على يعني هذه التغطية الشاملة من البداية، من خلينا نقول من الصباح إلى المساء. طيب دكتور، أنت تكلمت لي في البداية، بداية حديثنا، عن بداية كيف كنت يعني تشتغل حتى تروح للناس، تمام؟ ما كان عندك لا عيادة ولا أدوات. الحين بعد ما يعني ربي من عليك، يا الله لك الحمد، عندك العيادة متكاملة. السؤال، هل تحتاج العيادة مشخصات وأجهزة وكتات عشان تتميز عن العيادة الثانية، ولا مجرد الأشياء الأساسية تكفي؟
بالنسبة للإضافات اللي تنضاف في العيادة من أجهزة متقدمة، كل ما أنت أضفت تولز تفيدك كدكتور في العمل، تسهل عمليات معينة، تعمل تحاليل تكشف مشاكل، تقدر تعالج، يعني تجينا حالات كثيرة تحتاج فعلا أشياء دقيقة غير متوفرة. فنعتذر من العميل انه والله ما عندنا امكانيات. فكل ما كان عندك امكانيات عاليه وفعلا تدريب عليها، مو فقط انها موجوده مثلا في العياده وانت ما تعرف تستخدمها، هذه مصيبه اكبر يعني، لكن موجوده عندك تقدر تستخدمها وتستفيد منها، طبيعي كل ما زادت التقنيات كل ما المفروض العياده صارت متقدمه اكثر. وزي ما انت عارف يعني سبق وحضرتك الظاهر سمعت لك لقاء، والله ناسي اسم الدكتور، في مجال البحث العلمي طبيعي حيكون في تقنيات عالية جدا انت تقدر تستخدمها مع الحيوانات في أبحاث. نفسها المشاكل اللي بتظهر وبيعملوا عليها دراسات للبشر هي نفسها موجودة عندنا في الكلينيك، بتظهر في أشياء كتير. لكن تيجي مثلا أديك مثال، الآن حالات الكانسر بتيجي ممكن توقف عندها، أوكي ممكن تحتاج تستأصلها جراحياً، طب انا احتاج اخذ خزعه عشان اعرف ايش الكانسر الموجود، طب انا فين حدوده، انا من فين اقطع، طب هذا كله مو موجود. غير كده حط علاج الكيميائي او علاج الورم انه يوقف مثلا، هذه كلها تحتاج تقنيات عاليه، وفعلا لو موجوده وانت قادر توفرها وتشتغل عليها اتوقع انه طبعا حتكون نقطه فارقه 100% في عملك.
جميل، يعطيك العافية يا دكتور. عطني يا دكتور، أو هل تذكر لي الحالات الكومن إنها تجي للعيادة، الحالات الدارجة، أو أكثر الحالات اللي موجودة عندنا بشكل عام؟
طبعا في حالات موسمية زي بدايات الشتاء أحيانا، حالات طاعون القطط تجينا بكثرة جدا، طبعا بتكون موسمية في الغالب. حالات تانية كثير اللي هي حقت كبار السن، خلاص تبدأ تيجي تلاقي مشاكل في الجهاز البولي من فشل كلوي، من فشل كبدي أحيانا، وهذه من الحالات الكثير اللي تمر علينا يعني خلال أيام العمل. وفي حالات كثيرة طبعا تمر علينا والله للأسف ما هي ضمن إمكانياتنا في الفترة الحالية، لكن إن شاء الله تعالى قريبا يعني يكون إيش من الحاجات اللي نقدر نحن نتدخل فيها. فهذه أغلب الحالات يعني طبعا تجينا، باقي الحالات طبعا بتكون رعاية، بتكون عمليات جراحية روتينية كعمليات التعقيم، الإخصاء. فهذه من الحالات اللي تقريبا يعني شبه يوميا موجودة، هذا اللي يمكن تقريبا يحضرني حاليا.
جميل يا دكتور. طيب على عكس السؤال اللي قبل شوي، أنا راح أعطيك العكس تماما. وش هي أغرب الحالات اللي مرت عليك، والحالات اللي أثرت عليك؟ أتوقع يعني عددها ما راح يكون زي الحالات الشائع حدوثها.
والله شوف، من الحالات اللي يمكن أذكرها في بداياتي كان في حالة جاتني، القطة شهر كأنها تحمل وشهر تصير بطنها فاضية. بداياتي كنت خايف أقدم على عملية زي كده، وكانت من الحالات المميزة أمانة. أتفاجأت فيها لما فتحناها، الرحم كله مويه، تقريبا كانت شايلة يمكن لتر ونص مويه في بطنها، فين؟ في الرحم فقط. وكانت هذه من الحالات أمانة النادرة اللي يمكن ما عاد تكررت معايا بعد كده.
طيب بالنسبة يا دكتور، أصعب شيء تشوف في يومك كطبيب بيطري؟
والله ما في أصعب من خسارة حالة عندك وبين يدينك، يعني يمكن ويتفقوا معايا يمكن كل الممارسين يعني في المجال الصحي، إنك لا سمح الله تموت الحالة في يدك، وبالذات بعد ما تكون عملت معاها كل اللي تقدر عليه وللأسف في الأخير تخسرها. يعني هذا أكثر شيء مؤلم في يومنا، واللي إذا صار يعني غالبا ينكد يومك كامل.
بالفعل يا دكتور، أو عشان يعني أنا عارف إن راح يكون هذا جوابك، فأنا مجهز لك سؤال، خلينا نقول هو السؤال اللي أبغى أو أبغى تقول إجابته. يعني التعامل مع العملاء، وش هي سر التعامل معهم في سوق العيادات الطبية البيطرية للحيوانات الأليفة؟
والله للأمانة هذا سؤال عام ويندرج تحته أشياء كثير جدا، لكن أنت اليوم كدكتور بيطري واقف في العيادة، أول حاجة مخافة الله سبحانه وتعالى. يعني سواء كان شايفك العميل مشايفك العميل، هو أنت واحد ماشي بطريقة معينة، بتحرص أنك تقدم أفضل الخدمات. تاني حاجة المصداقية، أنك أنت ما يعني ما تعطي إلا شيء صحيح، ولا مثلا تدي حاجات أوفر ما يحتاجها الحيوان، أو لا سمح الله تقصر معاه في شيء معين مفروض كنت تعطيه. شرح الحالة للعميل، يعني مو من حقك إنك أنت والله تعطي شيء ما تأخذ فيه موافقة العميل. حتى العلاج لازم عندك طريقة احترافية تشرح للعميل تفاصيل الحالة، تفاصيل المرض اللي عندك، إيش الآلية حقت العمل اللي راح تتخذها، وبعد موافقة العميل ممكن أنت تأخذ أي إجراء تأخذه بعد كده. متابعة الحالة، إنك والله مو والله جاب لك الحالة إنه خلاص، لا أبديت، ممكن كل يوم يومين إذا كانت الحالة منومة عندك تتصل عليه. إذا والله الحالة أنت فعلا مشرف عليها وصفت حالة للعميل، أدوية عفوا للحالة إنها تتعالج في البيت، تتابع مع هل في تقدم ما في تقدم، تخلي يسهل وصولك، يعني إنك أنت تتكلم قدر المستطاع، تتابع مع إذا كان فيه لا سمح الله حصلت أي أعراض جانبية، إنه ممكن كتعامل مع العميل إنه يكون بهذه الآلية. تاني حاجة يمكن وأختم بالله هي موضوع الاحترام وحسن الخلق، حتى لو كان العميل أخطأ عليك بردة فعل لأنه هو مثلا حيوان غالي عليه أو شيء زي كده، كدكتور المفروض أنك أنت تمتص غضبك، تحاول أنك أنت بدبلوماسية بأخلاق عالية أنك تنهي الموضوع بأفضل طريقة كانت.
جميل يا دكتور. أنا الشيء اللي كنت أبغى أعرفه، يعني أنا بحكم اطلاعي على بعض العيادات البيطرية، تمام، وكون عندي زملاء و يعني أصدقاء في عيادات أليفة، دائما يتكرر موقف أن في بعض العملاء، طبعا خلنا لما نتكلم عن عيادة طبية بيطرية فهي تجارة، تمام، الغرض فعلا هو عمل إنساني وعمل شريف، لكن برضو أنا كشخص أبغى فلوس. جميل. فلما يجيني شخص عنده الحيوان يعني صار نفق الحيوان، تمام، السبب ما هو سبب طبي أو ما هو خطأ طبي، إحنا كأطباء سوينا اللي علينا، أنجزنا كل شيء، ولكن كل نفس ذائقة الموت، تمام. الناس والعملاء أصناف وأشكال، في منهم الطيب، في منهم الكويس، في منهم المحترم، في منهم اللي يجي بأسلوب غير لائق، تمام. فكطبيب أو كمسؤول لما أنا أتعرض لهذول الناس، لما نتكلم عن طبيب أو معليش عميل ممتاز وذو خلق، فالأمور معه راح تمشي بسهالات. لكن كيف ممكن واحد يتصرف مع يعني عميل من النوع اللي ما هو محترم نفسه، أو خلينا نقول تحت الضغط وجاي يفش خلقه عليك، جالس يصرخ يعني؟ فكيف ممكن نتعامل مع هذه الفئة باحترافية وباحترام؟
هذه أصعب نقطة ممكن أنت تتكلم فيها. بخصوص الحالات هذه، يعني ضبط النفس كدكتور يعني إلى أقصى حد إنك أنت ممكن تتحمل، بس تمنع إنه مثلا يوصل موضوع لقلة أدب. يعني للأمانة أنا عندي لي حدود يعني، لكن أنا أضبط نفسي، أتعامل معاه قدر المستطاع بكل أدب أعرفه، ما أسمح إنه يتعدى حدوده. الحالة جيدة توفت انتهت زي ما تفضلت، إنه يعني ما هي خطأ طبي أو شيء زي كده. فمراعاة حالة العميل، وأحيانا قد تلتزم الصمت، وأحيانا يكون أفضل ألين هو يخلص ويسكت من حال، لأنه أحيانا ترى إنك أنت الجاري ما يعني أنت حتتنرفز وممكن يطلع منك غلط وممكن تكبر المشكلة. فأنا في لحظة ما أحس إني أنا إن صمت الصمت أفضل بعد ما هو يخرج كل اللي عنده. هذه وجهة نظر، وللأمانة ترى لكل حالة ولكل عميل له آلية عمل. وعلى نقطة ما تفضلت أنت حضرتك إنه موضوع مثلا إنه في جزء مالي كأخذ حقك أنت كدكتور، طبعا بالنسبة لي أنا دائما الدفع المسبق لتوقع عدد أيام الحالة، هذا بيخليك نوعا ما في يعني وضعك بيكون أوكي، بحيث أنك أنت غالبا بترجع لا سمح الله في حال إذا تبقى له حق أنه بيرجع له فلوس. ثاني حاجة ترجع لنفس إدارة العيادة. في بعض العيادات يعني ممكن تتعاطف مع الحالة، يخصموا له جزء تعاطفا أو شيء زي كده، وهذا ما في شيء يعني. وفي نفس الوقت على الأقل ممكن تكون طلعت تكاليفك من الحالة، والباقي قد يكون خصم ما فيها أي إشكالية، وربنا بأمر الله بيعوض خير. لكن في عملاء فعلا زي ما تفضلت ممكن الحالة يكون عليها حساب ويعمل حضرته مجنون ولا كأنه لك حق ولا أي شيء، وفي عملاء والله إنه يقعد يجري وراك عشان يعطيك حقك. فزي ما تفضلت الناس طباعها المختلفة، لكن أنا بخصوص العميل اللي زي ما تفضلت حار، أو مثلا نقول إنه ما التزم أدبه، أنا أفضل أحيانا في حالات كثيرة إنك أنت تصمت علين يخلص كلامه وتنتهي القضية، والله يعوض خير ويكفينا شر الناس هذه.
اللهم آمين. لأن فعلا الموضوع مشكلة كبيرة يعني، وأنا يهمني يعني دكتور وليد شخص مالك وطبيب بيطري وممارس أن يتكلم عن هذه المشكلة. فشكرا لك لأنك يعني على الأقل أعطيت حل كيف ممكن أنا كطبيب أتصرف في حال حصل لي هذا مثل هذا الموقف. دكتور وليد، وش هو أكثر سؤال يسألون كل العملاء سواء كان طبي أو شخصي أو حتى عملي؟
والله كعملاء إنهم يسألوك غالبا بيسألوك عن الحالة اللي هي قدامك. كحالات شخصية مثلا إنه يسألك خارج نطاق العمل، في الغالب اللي هو مهتم بالطب البيطري، فين درست، فين أنا ممكن أتعلم، إذا كان هو في سن يعني نفسه يتعلم التخصص هذا. يعني هذه تقريبا يعني اللي ممكن تكون بتتسائل عنها.
الآن أتوقع وصلنا يعني لختام الحلقة، بودنا يا دكتور أنك تعطينا نصيحة تقدمها للمجتمع البيطري من منبر بودكاست حوار بيطري.
والله اللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه كل دكتور دخل الكلية وبيمارس هذه المهنة أنه أولا وأخيرا يتقي الله في الأرواح اللي بيشتغل عليها وبيهتم فيها، ويتحمل جهل بعض العملاء، ويجتهد على نفسه إنه هو يكون أحسن من نفسه كل يوم. ماله في الغير، ماله في المنافسين، خليه يطالع في نفسه، يحرص على تطوير نفسه، لأنه إذا هو صار ممتاز وصار متميز حيحفز زملائه إنهم يصيروا متميزين زيه، وبهذه الطريقة حنرتقي كلنا. حاجة تانية، موضوع إنك أنت تعلم الغير، لا تبخل بمعلوم. إذا الله أكرمك بعلم وصله للناس، أعطيه للناس، أعلم، لأنه الواحد ما يدري متى يموت. فكل واحد الله أكرمه بعلم وأكرمه بتجارب معينة، كل ما خلاها سهلة لزملائه وللناس إلا شغالين معاه، إن شاء الله تعالى إننا حنوصل لمرحلة من أول الدول في العالم في الطب البيطري. وكل ما الواحد كتم حنتأخر كثير، ولكن إن شاء الله تعالى الأجيال القادمة والأجيال السابقة كلهم فيهم خير، وإن شاء الله تعالى مع بعض، وحنرفع قيمة الطبيب البيطري والطب البيطري، مو فقط في السعودية إلا إن شاء الله في العالم كله. وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير.
بالفعل يا دكتور أنا أتفق معك، زكاة العلم نشره. دكتور وليد شكرا لك لحضورك معنا هذه الليلة، شاكرين لك فعلا فعلا حضورك معنا وإعطائك هذا الجزء من وقتك. وأيضا أعزائي المستمعين نشكركم لحسن استماعكم، وفي سعة الله.